أنا غدير وإنتوا بتسمعوا بودكاست سرديات، البودكاست اللي بيناقش قضايا معاصرة في الفكر والأدب العربي من خلال حوارات مع أدباء ومفكرين. ضيفي في الحلقة الخامسة من بودكاست سرديات هو الكاتب المميز جدا طلال فيصل. في الحلقة دي اتكلمنا عن أحدث أعماله الأدبية الغابة والقفص، اتكلمنا كمان عن الكتابة وسألته عن رأيه في بعض من الجدالات والنقاشات الموجودة في مجتمع القراء على السوشيال ميديا. استمتعت جدا بالحوار اللي كان بيمزج ما بين الأدب والكتابة والطب النفسي. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا تقييم للبودكاست علشان يظهر لعدد أكبر من المستمعين. كمان ما تنسوش تتابعوا صفحة سرديات بودكاست على إنستجرام. اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابع. انا حقيقي سعيده جدا جدا ومبسوطه انه ضيفنا النهارده في بودكاست سرديات وعلى قناه اليوتيوب هو الكاتب طلال فيصل. طلال من الكتاب اللي انا يعني بحبهم جدا ومتابعاهم من زمان، وسعيده جدا انه ضيفي في حلقه النهارده. هنتكلم النهارده على احدث اصداراته الغابه والقفص وعن الكتابه وعن اشياء تانية كتير. اول حاجه اهلا وسهلا بيك، نورت البودكاست والقناه ومبسوطه ان احنا بنعمل الحوار دوت.
اهلا بيكي، وزي ما قلت قبل التسجيل ان انا حابب المعنى ده يوصل. انا يعني من متابعي المحتوى ومتابعي الصفحه، وشفت الحوار بتاعك مع احمد خير صديقي العزيز ومع محسن الرملي، وحاجه يعني فعلا والله تفرح يعني. فشكرا جدا
اشكرك
جدا جدا على الاستضافه يعني.
اشكرك والله، من ساعه ما قلت لي كده وانا عماله اقول كل اصحابي يعني.
ده كلام حقيقي جدا يعني، وانا حتى قلت لاحمد خير انه دي اهم مناقشات، لان مفيش وراها اي حاجه. انت قريتي كتاب وعجبك وانا حابب نتكلم، مفيش اي مصلحه ولا اي حاجه هتحصل يعني، غير المناقشه والتبادل بتاع الافكار ده يعني. فدي حاجه الحقيقه يعني، حاجه اوثنتك يعني، حاجه اصيله وجميله يعني.
أشكرك، ميرسي جدا. خلينا أول حاجة نقول طبعا مبروك على الغابة والقفص، يعني واحدة من الأعمال اللي صدرت مؤخرا ولاقت يعني إعجاب كبير ورد فعل كبير ما بين القراء وإشادات كتيرة جدا، وأنا من الناس اللي يعني قريتها وخلصتها على طول وانبسطت جدا بيها، ما كنتش عايزاها تخلص الحقيقة. فأول حاجة مبروك طبعا النجاح دوت.
نقاب كتير كمان، الله يبارك فيك.
تاني حاجة، طبعا يعني ما نقدرش ان احنا نتكلم عن العمل ده غير لما نذكر الجدال اللي حصل عن التصنيف بتاعه، ويعني الى اي نوع من الادب بينتمي العمل ده. فايه رأيك في اللي حصل وشايف ده ازاي؟ انا كنت قريت في واحد من تصريحاتك ان انت شفت انه احنا دايما حاصرين طول الوقت يعني نفسنا في فكرة التصنيف، المفروض ان احنا نتجاوز ده. بس لو ممكن توضح لنا الفكرة دي اكتر وتشرح لنا شفت رد الفعل ده ازاي؟
لا، هو انا كنت مقتنع بحاجه ويعني واضح انها يا اما انا بقى كنت غلط يا اما جمهور القراء، ودي حاجه لازم تحترم الحقيقه، شايفين حاجه تانية. اللي انا كنت مقتنع بيه هو انه مساله التصنيف دي خلاص تجاوزها الزمن، ما بقاش حد يبص على تصنيف كتاب يعني. انا فعلا ما ساعات كتير بشتري كتب من غير ما اكون شايف، مش هبقى مهتم قوي الحقيقه مكتوب عليها روايه او متتاليه او يعني. والمثل، انا مش عايز اكرر نفس الكلام اللي قلته في الحوارات اللي فاتت، بس هو في مثل بارز جدا بتاع مارجريت اتوود، لها مجموعه لطيفه جدا اسمها مورال ديس اوردر، اضطراب اخلاقي. هي نفس الكتاب ده صدر عليه مجموعه قصصيه، صدر عليه ولا حاجه، صدرت الترجمه الفرنساوي والالماني واظن ترجمات تانية عليها اسم روايه، وهو البنى بتاعه شويه شبه الغابه والقفص يعني. اقدر اضرب امثله كتير الحقيقه، حكايات حارتنا والمرايا وحديث الصباح والمساء لنجيب محفوظ. في يعني انت مهتمه دي روايه ممكن تهمك اسمها نو وان از توكينج اباوت ذس لباتريشيا وود، دي روايه عن تويتر كانت في الشورت ليست في بوكر. والحقيقه ان هي مش روايه، ده هي اقرب لقصيده نثر طويله بتتريق فيها على تويتر وبتقدم تاملات فلسفيه. خلاصه الكلام انه انا كنت متخيل انه مساله التصنيف دي مساله ما لهاش اهميه. لا، جمهور القراء شافوا انها مساله مهمه، مساله مهمه، وقعدوا يتناقشوا انه هل الكتاب ده روايه، هل هو مجموعه قصصيه، هل هو حاجه بين الاثنين نسميها متتاليه انها قصص مرتبطه ببعض لها قيمه واحده. والله لو هتسالني بقى عن تصنيفي يعني، طالما المساله طلعت مهمه، فانا صنفها سيره ذاتيه يعني. يعني لانه بجد يعني، لانه كل القصص تقريبا هي حاجه في الاخر عني، بس يعني متنكره يعني. يعني ممكن نقول ان انا بس في حفله تنكريه يعني. ايه اللي حصل؟ انه كان شاغلني مجموعه من المواضيع ومجموعه من الحاجات اللي هي ذاتيه جدا، بس عبرت عنها يمكن بشكل رمزي او بشكل مش مباشر، وكتبتهم بالتوالي اللي حضرتك شفتيه ده، ما عدا قصه واحده اضطرينا نحذفها وراحت للنشر من غير تصنيف خالص. وبعدين هم قالوا لا، دي قصص بطلها او بتدور في فلك العيادة الطب النفسي، وبيتداخلوا شويه بينهم وبين بعض. والقصه الاخيره اللي هي كلام الدكتور عن بتاع ده يعتبر رابط، فممكن نسميها روايه. فيعني انا قلت خلاص نسميها روايه، بس يعني الناس اللي شايفه انها متتاليه تمام، الناس اللي شايفه انها سيره ذاتيه تمام، المهم في الاخر تكون كويسه يعني. وبنعتذر يعني للناس اللي اذاهم موضوع الروايه ده، ان في ناس كانت غاضبه جدا.
هي حقيقي عمل عظيم بغض النظر عن تصنيفه، وممتع جدا جدا. وخلينا نقول برضو انه في جدل مش بس عن العمل ده، ولكن عن يعني الادب بشكل عام في المجتمع بتاع القراء والكوميونتي، الناس اللي بتقرا دلوقتي، عن مثلا التصنيفات المختلفه، خاصه بعد مثلا الاعلان عن جائزه نوبل في الشهر اللي فات، وفوز كاتبه بتكتب بكتابه ذاتيه، وحاله الجدل او النقاش حوالين هل ده ادب اصلا ولا مش ادب، هل ده يعني في جدل موجود بقاله فتره، وكل شويه بقى يعني كل ما بيحصل حاجه بيتجدد الكلام عليه، وبيتجدد الكلام عن التصنيفات. في جدل كمان طبعا مرتبط بالشعر، وانه الروايه هي اللي الرائجه اكتر، الشعر مش زي الروايه، حتى مش زي القصص. يعني في جدل كده مستمر معانا بقاله فتره، فيمكن جه بقى العمل ده، حصل ايه يعني، كانت فرصه بقى ان الناس تبدا تتكلم تاني عن الجدال ده، وتبدا تتناقش في فكره اصلا هو ايه الادب، وازاي نقدر نتعامل معاه، وازاي نقدر نصنفه، برغم انه العمل الجيد ممكن يبقى مش بالضروري خالص ان احنا نصنفه.
بالظبط، موافقك 100%. هو احنا عندنا، والحقيقه احنا عندنا موضوعين كده بيظهروا ويناموا في حياتنا الثقافيه، ومش بقرا عنهم قوي في الصحافه الاجنبيه يعني. مش بالضروره يعني تكون الصحافه الاجنبيه حلوه وعندنا وحشه، هي بس مجرد ملاحظه. الموضوعين اللي اقصدهم هو البيست سيلر، وهل البيست سيلر ادب ولا مش ادب، وهل ده ادب شعبي ولا ادب مخبوي، وهل ده ادب راقي ولا مش ادب راقي. الحدوته الجميله دي ما بقراش عنها غير عندنا احنا بس، انه حد يظهر فيكتب كتاب بيست سيلر، فنقعد بقى نتخانق هل ده ادب رفيع ولا مش ادب رفيع. لا اذكر انه لا في نيويورك تايمز ولا في نيويورك بوك ريفيو ولا نيويوركر ولا ليبرس ولا اي جورنال باي لغه دارت الخناقه بتاعت ان كاتب بيكتب كتاب بيست سيلر، فنقعد نتخانق هو ده ادب رفيع ولا غير رفيع. وطبعا الموضوع الثاني زي ما انت اكيد متخمنه هو مساله التصنيف. في تقديري ان الموضوعين دول بيظهروا ويخرجوا، يعني بيظهروا ويناموا عندنا لسببين. الاول هو ان احنا ما عندناش فيهم رأي حاسم، يعني المسألة ما استقرتش، ما عندناش كده يعني حياة ثقافية خلاص لها تقاليدها الراسخة، ومسألة التصنيف خلصت، وان الرواية بتتقري بالطريقة الفلانية والحدوتة دي خلصت، والادب البيست سيلر شكله كذا، والادب الرفيع هو اللي كذا، والمواضيع دي خلاص. المسألة الثانية ويمكن مرتبطة بالأولى وقد تكون أهم، إنه السوق نفسه ضيق. يعني أنت لو بتتكلم في السوق الفرنساوي ولا الإنجليزي ولا الأمريكي طبعا اللي هو سوق مهول، فبتتكلم في عدد ضخم جدا من الروايات، البيست سيلر كتير قوي وملايين ومش عارف إيه، واللي بتاعه بتتحول، والجوائز كتيرة قوي في يعني. إنما إحنا يعني هو لو طلع ثلاث أربع كتب يبقى كتر خير الدنيا. فالضيق بتاع السوق، صغر السوق ده، هو اللي يخلي فيه مساحة لإيه؟ تجدد الجدالات فيما يخص تعريف الأدب الرفيع وفيما يخص مسألة التصنيف. أظن دي مسألة بالوقت هتستقر وهنلاقي لها حلول نهائية يعني. أظن كده يعني.
هنشوف حاجات تانية بقى نتخانق عليها على السوشيال ميديا.
بالظبط، هنشوف حاجات تانية نتخانق عليها على السوشيال ميديا أكيد.
طيب، قبل ما نروح للسوشيال ميديا وعلاقتك بيها، خلينا نرجع الأول للغابة والقفص، كل القصص اللي بيجمع ما بينها مش بس الطب النفسي، ولكن كمان اللي بيجمع ما بينها بشكل أو بآخر الأدب وعلاقة المرضى أو الشخصيات الموجودة في كل قصة بالأدب، فهل ده كان اختيار من البداية؟ هل يعني إزاي كل قلت لي من شوية كان عندك مجموعة أفكار وبدأت تشتغل عليهم، هل ده كان خيط واضح من البداية في بداية كتابتك ولا جه إزاي؟
الحقيقة إن هو كانت مجموعة متناثرة من المواضيع اللي شغلاني، يعني ممكن أقول لك حتى تبع كل قصة، يعني طفولة وتأثيرها، الآراء الحقيقية وقدرتنا على إن إحنا نقولها أو لأ، ودي شوية شبه رواية سرور مثلا، لأنه مشكلة نجيب سرور الكبيرة كانت إنه آراءه الحقيقية وكان بيعبر عنها طول الوقت بشكل صادم. تعريف الأدب العظيم زي ما أنا لسه قايل، انه هل ده سؤال له اجابه نهائيه؟ يعني خيري شلبي اديب عظيم ولا لا؟ هل ده سؤال ممكن نقول له اجابه نهائيه؟ ويعني وطبعا الطب النفسي، وزي ما كذا حد تنبه، يعني طبعا مساله بقى الهجره والسفر، و نقعد في الوطن ولا نسافر، وعيوب دي ومزايا دي، فكانت المواضيع المتناثره الكتيره دي يعني منطوره ومش لاقي لها صيغه مشتركه تجمع بينها او قالب فني، يعني لغاية ما حصلت الحادثة المشهورة والجميلة بتاعة هروب في 50 أو 60 قرد هربوا من جنينة الحيوانات في باريس سنة 2018، وأنا حضرت دي. فهو أنا يعني أول ما قريت الخبر وأول ما شفت ردود الأفعال، بس شفت الكتاب قدام عيني زي ما هو بترتيبه يعني. وقعدت بقى أكتب فيه، تقريبا هو اتكتب، يعني هو اتكتب على دفعة واحدة، يعني لانه فجاه لقيت الخيط اللي بيربط كل المواضيع دي ببعض، وتحريره بقى هو يمكن اللي خد وقت اطول. يعني انا متهيألي هي الكتابه، هي العمليه دي، هي عمليه التوليف دي، هي عمليه ان انت شغلك مواضيع كتير وبعدين فجاه بتلاقي خيط بيربطهم كلهم ببعض. ويمكن حتى كان ده تعريف هيرمان هيسه حتى للادب، انه ايجاد العلاقه بين اشياء كنا لا نظن انه في بينها وبين بعض علاقه. فهو ده بالظبط اللي حصل يعني.
عظيم جدا جدا، وانا بحب التعريف ده قوي، وحاسه ان ده متكرر حتى في اعمال تانية، يعني برضو في روايتك رواية بليغ الخيوط وتداخلها مع بعض برضو كانت حاجة بديعة جدا، وهي يعني في النهاية هو قصة حياة موسيقار مصري، ممكن يبقى فيه طبعا بعض من الخيال وبعض من الحقيقة، بس الناس بالخيوط مع بعض والتوليف ده هو اللي كان يعني خل احنا في النهاية عندنا عمل مبدع جدا وممتع. وانا مش قادرة اقولك تقريبا جبت من رواية بليغ دي كام نسخة، لان انا عندي عادة ان انا بهدي الكتب اللي انا بحبها للاصدقاء اللي انا بحبهم، فانا كنت يعني من اول ما صدرت لحد لسه قريب كل ما بحب اهدي حد حاجة بحبها على طول بجيب رواية بليغ، من كتر ما انا يعني مبهورة ومأخوذة جدا بفكرة التوليف اللي موجود فيها والاسلوب الجميل بتاع نسج القصص مع بعض كده، كانت تجربة ممتعة جدا.
يعني فهي يعني هو انت بتبقى بس بتدور على انك تلاقي اللحظة المشتركة دي، ولما بتلاقيها خلاص بتبدأ بقى تشتغل يعني.
طيب خلينا نرجع للسوشيال ميديا، كنا بنتكلم على الديبيتس والجدال اللي بيحصل، قلت لي برضو من شوية ان انت ما بتحبش السوشيال ميديا، فايه علاقتك ايه علاقتك بالسوشيال ميديا وليه مش بتحبها؟
لا، مش بحب السوشيال ميديا خالص. أولا هي لها جانب إيجابي برضو زي ما قلت لك، شديد الجمال، هو يعني وجود حضرتك، وجود ناس يعني هذا مجتمع القراءة العظيم ده، سواء على الفيسبوك أو تويتر أو جود ريدز. طبعا جود ريدز أنا بحبه جدا، وإنه يعني لقينا منصة ولقينا مساحة للقراء اللي هم بيسموا ظلما هواة، وهم مش هواة ولا حاجة، ده هم ناس يعني تقرأ ولها تعليقات شديدة الجمال، يتقابلوا مع بعض فيحصل مناقشة، فبالمناقشة تتطور الأفكار وتتحسن، وإيه ويبقى حتى الموضوع ممتع، يعني كلام رايح وكلام جاي، في كده متعة في المسألة يعني. لأول مرة بنشوف انه من يسمى بالقارئ العادي سابق القارئ الصحفي، بل والقارئ الاكاديمي حتى بخطوه. حقيقه بنقرا على الفيسبوك وعلى على الجود ريدز اعمال نقديه او تعليقات نقديه يعني لا تخرج من ناس محترفين، يعني شيء جميل جدا جدا يعني. وده كمان خلق سلطه، انه بقى القارئ بقى هو اللي بيقرر انه فلان كويس وفلان وحش وفلان عليه اقبال وفلان كاتب كتابه تستحق المناقشه. يعني ده خلق ديمقراطيه، يعني احنا في امس الحاجه اليها زي ما انت اكيد تعرفي، انا زي ما انت اكيد ملاحظه. فده جميل، ده جانب جميل. بس في بقى جوانب الحقيقة سلبية تقيلة على قلبي جدا في السوشيال ميديا. أولا إنه أنت بتعيش في طاحونة ترندات كده، ترند ورا التاني، يمنعك حتى من إنك تطور الملاحظات أو تطور الترندات دي، حتى الأفكار تعرف تناقشها. يعني مش عارف الولد بتاع الكشري، واللي مش عارف فتاة الإسماعيلية، ورجل مش عارف مين، كل الحاجات دي على فكرة وراها مواضيع ممكن تناقشها.
بس
يعني
مش بنلحق.
بالظبط، يعني بتاع يعني الولد اللي هو اللي بيتعرض للإهانة في محل الكشري ده انت من وراه ممكن تناقشي مثلا موضوع الطبقية في مصر، الصراع الطبقي في مصر، نقعد نحاول نفكر كده سوا، هو الطبقات في مصر دلوقتي متقسمة ازاي؟ طب هل الطبقة المتوسطة فعلا بتختفي؟ طب هو ايه ملامحها؟ طب هو اللي بيفتري عليه او بيمارس العنصرية ضده ده هو مين؟ طب هو الولد ده مين؟ طب هو ايه اللي اتغير فيه بعد ما تحول لنجم على السوشيال؟ كل دي مواضيع تستحق المناقشة، ما بنلحقش. وفي اطار ان احنا ما بنلحقش، انت بتتخيل ان انت بيحصل مناقشة وده مش حقيقي، لانه هو بس ملاحظات سريعة كده ورا بعض من غير ما تتطور لافكار بقى بنناقشها، اصل مناقشه الافكار دي محتاجه وقت، يعني محتاجه هدوء شويه. فتبقى عمال بس بتدور في طاحونه الكلام المكرر والتقاط المفارقه، واللي مندمجين قوي في السوشيال ميديا يعرفوا ده كويس، ان انت بقيت تقرا وبقيت تتابع الاخبار بعين بتبص على الافيه، بعين بتدور على المفارقه فين، او الجمله الحلوه او اللقطه اللي تضحك. ودي مساله يعني انا شايف، ممكن اكون انا غلط، ممكن اكون راجل عجوز يعني والزمن تجاوزني، بس انا شايف انها تبوظ عمليه التفكير حتى نفسها، تخليك بتفكر بطريقه يعني ضيقه ومحدوده جدا. فده دي نقطه. النقطه الثانيه بقى الحقيقه، وهي يعني مش متعلقه بالافكار قوي، هي متعلقه بالبني ادمين وبالاشخاص وبذوقي انا الشخصي. الحقيقه بحس بالحرج من مسألة إنها محسسانا، أو إن السوشيال ميديا خلقت عندنا وهم إن إحنا كلنا واقفين قدام مسرح أو على مسرح وبنخاطب جمهور مجهول. يعني بما فينا حتى الناس اللي ما بتناقش أفكار، يعني تلاقي مثلا واحد دكتور محترم، راجل دكتور قلب كده محترم، واحد زميلك يعني، وبعدين كاتب بابليك للناس كلها إن هو النهارده مراته عملت له فاصوليا. يا سيدي بالهنا والشفا، بس أنا مالي؟ بجد والله انا مالي، يعني انا مش شايفها فعلا بكل الحب، بس انا مالي. ممكن تكون دي، ممكن يكون تصرف كيوت، ممكن يكون هو شخص مثلا عايز يشارك الحق، بس
بس
يعني
ليه؟
انا بحس بس ليه؟ والوهم ده اتخلق ازاي؟ ان انت واقف على مسرح بتشاركنا تفاصيل حياتك، وقيسي بقى على كده كل حاجه بقى، تفاصيل الحياه بالقراءات باللبس يعني انت بقيت عايش على مسرح لجمهور، حتى مش يعني حتى ده مش في استعراض اللي كانوا اهالينا يعرفوه، ان انت تشتري السلعه او تعمل حاجه وتمارس استعراض على دايرتك القريبه، قرايبك او اصحابك عشان
لا
تبهرهم، ده على ناس متوهمه، دي حاجه يعني حاجه
الموضوع
محرجه
كبير،
الحقيقه.
يعني أصدقاء ومعارف وزملاء في الشغل وزملاء في الدراسة زمان وأصدقاء من مدرسة والأهل، تحس إنه توليفة كده غريبة من الناس
وناس
موجودة.
متوهمة، وناس متوهمة يعني اللي انت قلتهم دول كلهم ما عنديش مشكلة معاهم طبعا، يعني الاستعراض مش حاجة صحية، بس كمان انه يدخل في المسألة ناس متوهمة دي، ان احنا كلنا يتخلق عندنا هذا الوهم ان احنا واقفين على المسرح، وانه الجميع بقى يبحث عن لحظة الشهرة اللي هتيجي. وودي آلن له فيلم عظيم اسمه تروم ويز لاف، في سيجمنت عامله روبرتو بينيني بتاع موظف تأمينات، راجل بسيط ببدلة وعربية فيات، فجأة بيلاقي الصحافة بتطرده، هم قرروا انه بقى مشهور. هو مش فاهم يعني الصحفية ليه بتسأله انت فطرت ايه النهارده؟ عارف فطرت ايه؟ مراتي عملت لي سندوتش، مش حاجة يعني. وبنشوف بشكل ساخر جدا تدرج السخرية دي، الشهرة دي اللي فجأة بتنطفي من غير سبب. فهو وفي لقطه كده بروبرتو بينيني بيقف بقى وبيكلم الصحفيين، عايزهم يتجمعوا تاني، انا فطرت النهارده كذا، انا لبست النهارده كذا، انا عملت حاجه، مفيش حد خلاص، في ترند تاني ظهر. الفيلم ده عامله وودي آلن مثلا سنه 2009 2010، يعني من
يعني قبل حتى ما السوشيال ميديا تبقى متوغلة في الحياة بهذا الشكل.
وهو ازاي بحساسيه الفنان قدر يشوف انه كلنا هنبقى بندور على لحظه الشهره العابره دي. الحقيقه يعني حقيقي ملاحظه شديده الذكاء وشديده الحساسيه. فبس فمساله الترندات المتلاحقه اللي بتمنع اي ملاحظه انها تتحول لفكره او تمنع مناقشتها بشكل حقيقي، والحرج الشخصي من افتراض ان احنا جميعا واقفين على مسرح، دول سببين نفوري من السوشيال ميديا، حتى رغم تقديري واعجابي بكل القراء وكل المزايا اللي حصلت على الهامش. يعني
انت قلت كلام كتير مهم جدا، عايزه اسال بس على حاجه فيه في الاول، ليه علاقه بالمميزات بتاعه السوشيال ميديا وفكره الديمقراطيه، وانه القراء بقى عندهم نوع من انواع السلطه ان هم يعبروا عن رايهم، يقدروا ان هم يقولوا ايه اللي بيعجبهم ومين الكتاب اللي هم بيحبوا يقروا لهم. انا بشوف انه بعض الكتاب بيتضايقوا من الموضوع ده، فانا مش عارفه انت رايك ايه فيه. انا عارفه انه ممكن يبقى من جانب هو فعلا بيتيح ديمقراطيه وبيتيح مساحه كبيره للقراء ان هم يعبروا عن نفسهم، بس من ناحيه تانية بعض الناس ممكن ينظروا لها ان هي في النهايه دول مش متخصصين، او ايه اللي يخلي انه ممكن القراء يقولوا نقد او يقولوا شيء سلبي على كاتب او على عمل معين وهم مش متخصصين او مش نقاد، ويتحول الموضوع لأنه العلاقة ما بين القارئ والكاتب بقت علاقة كده مرتبكة شوية بسبب السوشيال ميديا وبسبب السلطة دي، أو الجود ريدز أو الفيسبوك أو كل منصات السوشيال ميديا اللي القراء بيمارسوا فيها حقهم إن هم يعبروا عن رأيهم في اللي بيقروه. فبتشوف ده إزاي؟
الكاتب بقى يخش يتخانق مع القارئ بقى وحاجات كده يعني. هو طبعا ده حاصل مش بس في الكتابة، هو بقى حاصل في كل أنواع الفنون، بقى حاصل طبعا في التلفزيون وفي السينما ويمكن في الفنون حتى المنتشرة أكتر، وإنه بقى مادة أصيلة دلوقتي في الإعلام أو فيما تبقى منه، إنه السوشيال ميديا عملت إيه، علقت على إيه، بل وفي مواضيع صحيت. يعني في مواضيع السوشيال ميديا وكلام الناس عنها نبهها، في أعمال وقفت بسبب هذا النوع من الدفع. الحقيقة أنا شايف إنه مزاياها هي مزايا الديمقراطية، اللي أنا مؤمن إن هي بتصلح نفسها بنفسها. يعني هل نتخيل مثلا إن في كتاب على قدر من الجودة وبعدين قرروا كل الناس مثلا إن هم يشتموه فتلغت جودته بسبب إن الناس هجمته؟ الحقيقة إن هو من حق الناس تتناقش، يعني من حق الناس تشوف حاجات غير اللي أنت شايفها، وهو مش بالضرورة الحقيقة إن اللي تنفذ في الكتابة هو اللي كان في خيالك. يعني ساعات بيكون فيه في خيالك شيء وساعة التنفيذ يخرج شيء آخر، ومش بالضرورة إن اللي وصل هو اللي أنت نفذته، مش بالضرورة. يعني ما هو أنا كتبت الرواية الغابة والقفص دي وأنا يخطر في بالي كل أنواع المناقشات اللي في الدنيا إلا مسألة التصنيف. بس أنت لازم تقف قدام إنه طيب قراءنا في هذه اللحظة قرروا انهم يقفوا قدام مسألة التصنيف، فهل دلوقتي كل الناس دي يعني غلط؟ ما هو كونهم وقفوا قدامها معناه انه لها سبب تقف وراه وتحاول تفهمه وتحاول تشوف سببه. وبعدين يعني التعالي الاجوف ده على الناس باعتبار ان هو مش متخصص، ما هو متخصص يعني ايه؟ ما هو انت طب انت بتكتب ادب متخصص، يعني انت بتكتب ادب مخصص للنقاد، يعني طب ما تكتب بقى على الغلاف ان هو مخصص للنقاد فقط. يعني انت طالما في شخص قرأه من حقه ان هو يقول رأيه، ما يمكن يقول رأي مش عاجبك بس صح، ويمكن يكون رأي يقول. على فكرة انا دلوقتي بقرا رواية هي اقرب روايات دوستويفسكي لقلبي، رواية اسمها المراهق في ادولس. هو الراجل كاتب في مذكراته انه يكاد يكون مات بحسرته انها ما نجحتش، اقل رواياته نجاحا حتى الان، ولو ليك اصحاب روس اسأليهم عليها هتلاقي اجماع ان هي اقل الروايات محبه. يعني روايه عظيمه جدا، شيء ساحر، يعني شيء نجيب محفوظ اتكلم عنها في احد الحوارات. ده يقول ايه؟ ده يقول انه احيانا يكون فيه رساله حلوه جدا بس ما توصلش لكل الناس، توصل لعدد محدود
أو توصل متأخر.
او توصل متاخر او توصل في وقت تاني او توصل في زمنها. انما اتصرف بقى بشكل طفولي. يعني هو لو كان دوستويفسكي بقى قعد يتخانق مع القراء وقعد كتب مقالات بقى في الجورنال وفي الافراف بقى ولا في بتاع وقعد يشتم يفهمه بتاع، ما هو ما كانش كتب بقى الجريمه والعقاب، وما كانش كتب الاخوه كارامازوف، وهي اعمال طبعا اكثر تطورا فيها نفس الافكار ولكن بشكل اكثر تطورا. يعني انتظار انه ابقى مستني ان الراي يبقى راي ايجابي بس وان الناس تسقف لي، ما يعني كده يبقى انا عندي 3 سنين. يعني يعني في ناس على جودريدز على فكره دخلت كتبت في الكتاب وقريته، منها حاجات استفدت منها ومنها حاجات مش موافق عليها، بس في الاخر هي دي يعني فكره المساله، يعني بدون كده ما يبقاش في تواصل اصلا. يعني لو انا مستني بس ان انا اسمع ما يرضيني، هو ما يبقاش في تواصل.
لا حقيقي يعني حاجة مهمة جدا، لأنه أظن إنه عملية الحوار دي ممكن تولد حتى أفكار جديدة، أو تولد يعني تبقى مصدر للإلهام في حد ذاتها، حتى لو الكاتب مش بالضرورة يكون متفق مع كل اللي بيتكتب. ما هو طبيعي إنه ما فيش حد هيحصل على إجماع من كل الناس ومن كل القراء ومن كل الأذواق، بس فكرة النقاش في حد ذاتها أظن إنها مهمة طبعا.
والله أنا مقتنع برأي فلوبير إنه كان بيدعو ربنا يعني إنه يبقى لا مرئي، مش عشان هو يعني متواضع ولا متخفي ولا بتاع، عشان يمكن هو فهم مسألة الكتابة كده. أنا دلوقتي كان عندي شوية أفكار عملتهم في صورة شخصيات وفي صورة أحداث وفي صورة كتابة وقدمتهم للناس عشان يتلقوهم، إما إن اللي أنا عايز أقوله وصل وبالتالي هو قادر إنه يتكلم عن نفسه بنفسه، ويبقى كلامي حواليه هيبقى من نوع من الثرثرة الفارغة، يعني ما هو خلاص ما الأفكار موجودة، وإلا انه هيبقى ما وصلش وابقى انا فشلت، وبالتالي يبقى كلامي هو مجرد دفاع بقى وخناقه عن حاجه ما حصلتش. ففي الحالتين الحقيقه مشاركتي ملهاش، انا كانت مشاركتي انتهت بان انا كتبت هذا الكتاب. المناقشات بما فيها الاراء اللي انا شايف انها غلط، بما فيها الاراء اللي انا مش متفق معاها، بما فيها الاراء اللي انا شايف انه ممكن في الاخر هيحصل مناقشه بين القراء وبعض، والافكار دي هتتطور لافكار اكثر تطورا، وهنوصل لنقطه لقدام. بدون كده، بدون ما ده يحصل، يبقى مفيش أي حاجة هتحصل. يعني أتخيل كده، يعني
طب هل بتشوف ان ده برضو موجود في بره، يعني بره مصر، او في بلاد اوروبيه، او في الغرب عموما، فكره النقاش حوالين علاقه القارئ بالكاتب وازاي اتغيرت، وهل ده اصلا نقاش موجود، ولا النقاش ده موجود عندنا بس زي باقي النقاشات اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شويه؟
لا يعني ما انا ما عنديش سوشيال، يعني انا ما عنديش فيسبوك، فما اعرفش الامور بتمشي ازاي. بشوف على جود ريدز الكومنتات على الكتب الاجنبيه اللي بقراها، وبشوف ان الكومنتات الحقيقه بعضها فعلا بيبقى مقالات نقديه عظيمه جدا، وبعضها كلام مش، يعني انا دخلت ابص على روايه ادولسن دي، شفت التعليقات، في تعليقات محزنه الحقيقه، يعني انتوا ازاي مش شايفين الجمال اللي هو حقه انه ما يشوفوش بره. بس يمكن زي ما قلت لحضرتك في اول الحوار، انه في حياه ثقافيه يعني كبيره خصبة ومستقرة، ومستقرة التقاليد. فده بيخلق انه مثلا انت دلوقتي، انا قريت مثلا رواية مثلا بقول لك عليها حضرتك عليها، اللي هي No one is talking about this دي، فبخش بقى ادور اشوف اتكتب عنها مقال في الجارديان، واتكتب عنها مقال كذا، واقرا واشوف الناقد كتب ايه يمكن ينبهني لحاجات انا ما كنتش منتبه ليها. اتساع السوق واتساع الحركة الثقافية ووجود منصات كتير، يمكن ده الشيء اللي احب انه يكون موجود عندنا، وده بادي على فكره بيبقى موجود شويه بشويه، يعني المواقع الالكترونيه والحاجات باديه شويه تخلق ده، يعني
لسه في أول الطريق.
لسه يعني مش، طبعا مش بالكبر اللي الواحد يتمناه، بس يعني وفي، والجميل كمان انه في اقبال، يعني ناس بتحب تخش تدور وتسال وتقرا، يعني فانا اظن ان المساله ماشيه في اتجاه الصح بتاعها. يعني
طيب أنا عندي سؤال كمان ليه علاقة بكونك طبيب وكاتب في نفس الوقت. إزاي بتشوف نفسك في القبعات المختلفة دي، وإزاي كونك طبيب أثر على كونك كاتب، أو العكس؟ يعني لو ممكن يبقى في كده لحظة تأمل في الموضوع ده، لأنه كان شاغلني الحقيقة، وحاسة إنه بالذات الغابة والقفص واضح فيها الطبيب في العمل يعني، فعشان كده كان بارز قوي العلاقة بين الاتنين. فممكن تحكي لنا أكتر عن ده، بتشوفه إزاي؟
وطبعا يعني مهنة أنا محظوظ بيها طبعا. يعني إن الواحد يشتغل طبيب نفسي، أولا أنت وجاي كمان في اللحظة التاريخية بتاعت إنه بقت مهنة رائجة وفي تقبل ليها، وفي ثقافة إن إحنا نروح للطبيب النفسي وكذا، يعني هي مهنة جميلة في ذاتها، واللحظة التاريخية كمان اللي أنا تمارسها فيها هي لحظة كمان موفقة، يعني فالواحد ما يقدرش يشتكي من هذا المسألة. يعني كان لها اثار سلبيه وكان لها اثار ايجابيه. يعني الغابه والقفص دي انا كان هي كان هيبقى الغابه والقفص كان المفروض ان يبقى اسمها التجربه الالمانيه، دي نص اللي في التجربة الألمانية والنص التاني هو اللي اتغير وبقى الرواية اللي أنا بكتبها دلوقتي. بس حصل ما يشبه التأخر في مشواري الأدبي طبعا بسبب دراسة الطب وبسبب سفري ألمانيا وبسبب قصة الموضوع اتأخر عما أنا كنت مخطط ليه مثلا 4 5 سنين. يعني مش مبسوط بس مش ندمان، لأنه زي ما قلت لحضرتك هي الوظيفة أنا محظوظ بيها، أتاحت ليا حاجات كتير جدا، أتاحت ليا الاستقرار، أتاحت ليا الحرية، إنه مش ده مش مصدر دخلي فأنا مش معتمد على الموضوع. الحرية يعني دي حاجة مهمة شوية للكاتب، يعني
أكيد.
إذا أي حاجة لها مزاياها ولها خسائرها. في الآخر يعني هو في الآخر حياتي وحياة حضرتك وأي حد في الدنيا هي الصراع ده بين اللي أنت عايز تعمله وبين الظروف وبين الحاجات اللي تقدر تعملها يعني. أما بخصوص السؤال بقى عن علاقة الطب النفسي بالأدب، فهو بما إن إحنا اتكلمنا عن دوستويفسكي، هو الحقيقة إن الأدب سابق الطب النفسي خطوة، وخطوة كبيرة. إنك لما تقري دوستويفسكي تحديدا، يعني تقري مثلا نوتس اوف ذا اندر جراوند، مذكرات في قبو، او ذا دبل، الشبيه، او ذا ادولسنت اللي انا اتكلمت عنها، وتشوف ازاي بيوصف الشخصيه النرجسيه الخوافه، الشخص اللي عنده تصور عظيم عن نفسه بس تصور هش، فمش عايز يتواصل مع الناس خوفا من ان هذا التصور ينهدم. يوصف لك معاناته في انه عايز يتواصل مع الناس بس خايف على صوره نفسه. كل روايات دوستويفسكي فيها هذه الشخصية. الشخصية دي بقى بعدها ب100 سنة يجي واحد اسمه أوتو كرونبرج، باحث في اضطرابات الشخصية وتحديدا الشخصية النرجسية، ويكتب نفس اللي كتبه دوستويفسكي بس بشكل علمي. فشوفي الأدب هنا سابق بخطوة كبيرة. الطب بقى سابق بخطوة إنه بيدور على الحل. يعني بيبقى قدامك بقى حد بتدور له على علاج وبتدور له على تحسن يعني. فالعلاقة بينهم قديمة الحقيقة. أنا أتخيل إنه صعب، إنه الصعب هو إنك تكتب أدب ملوش علاقة بالطب النفسي، مش يعني ده الصعب، السهل هو هم مرتبطين ببعض من أول لحظة يعني. يعني شخصيات شكسبير شوفي من 500 سنة هي شخصيات نفسية بامتياز. فأنا محظوظ بالمهنة، كان لها خسائرها أو عيوبها أو مثالبها، وكان لها مزاياها فزي أي حاجة في الدنيا يعني.
طب ده هل بيقول لنا انه الاعمال الجايه هيكون فيها علاقه طول الوقت مستمره؟ يعني شخصياتك بعد كده هتبقى برضو شخصيات نفسيه ولا مش بالضروره؟ يعني هل بيبقى حاطط ده في دماغك اصلا، ولا على حسب الموضوع وعلى حسب العمل؟
هو لا متهيألي حسب العمل. هو طبعا في مشروع بتاع قطب ده اللي هو اتكتب بس لازم يعاد كتابته، وفي الروايه اللي انا بكتبها دلوقتي اللي هي هاجس مصري طويل، دي الطب النفسي اساسي ومركزي فيها يعني، لانه الشخصيات الاساسيه فيها كمان كده يعني. انما لا مش بالضروره، لا هو يعني يمكن عندي اسئله، ويمكن الاسئله اللي شغلاني اللي اتخيل انها هتظهر في الروايات اللي بعد كده، لا مش هتبقى محتاجة الطبيب النفسي بالشكل اللي كان موجود في الروايات اللي قبل كده.
طيب، ايه مصادر الإلهام بالنسبة ليك بخلاف الطب النفسي؟ يعني ازاي بتتولد الأفكار؟ خلينا نقول
عادة حاجة من اتنين، أو مش عادة، هو حاجة من اتنين ملهمش تقريبا تالت. يا إما بتكون فكرة مجردة، يعني هوس خيري شلبي مثلا بادية بفكرة مجردة، وكراسة الحقيقة كانت فكرة مجردة، أو شخصية، وشخصية مش بالضرورة يعني شخصية في شخصية بشوفها في الحياة اليومية. ومتهيألي هو دول المصدرين الأساسيين للأدب، الأفكار والأشخاص، لأنه في الحقيقة هما الاتنين مرايات بعض يعني هو المجتمع بأشخاصه اللي احنا بنشوفهم في حياتنا اليومية، يعني قرايبنا واصحابنا وزمايلنا، زي ما حضرتك اشرت كده الدايرة اللي حوالين الواحد، انت بتشوف بتشوفها في مراية بقى الافكار، انه كل واحد من دول وراه فكرة. زي ما قلت لحضرتك كده عن الترندات، هو مش مجرد انه هذه المفارقة وهذا الافيه، هو وراه فكرة موجودة بقى في كتب الفلسفة وفي كتب علم الاجتماع وموجودة في حاجة. فهو يعني يا إما أشخاص يا إما أفكار، لأن هم يكادوا يكونوا صورة بعض قصاد بعض. فتقريبا هم دول المصدرين الوحيدين يعني. بتكون فكرة، بتكون شخص.
كراسة الحقيقة فكرة عظيمة حقيقة، يعني أظن إن هي واحدة من القصص اللي موجودة في الرواية ديت، هي فيها فلسفة كتير قوي، وفيها فكرة حتى لو احنا بصينا لها عامة دلوقتي، لما كنا بنتكلم على علاقة السوشيال ميديا واحنا بنشارك ايه وبنقول ايه للناس، وازاي الصراع الداخلي ده جوانا، احنا ازاي الشخص يبقى اوثنتك يعني، وازاي يقدر يعبر عن نفسه بشكل لائق وفي نفس الوقت حقيقي. فدي حقيقة يعني فيها أبعاد كتيرة فلسفية، حتى ليها علاقة بتفاعلنا مع بعض في المجتمع دلوقتي، سواء على السوشيال ميديا أو في الحياة عموما بعيدا عن الواقع الافتراضي يعني.
يس، انا سالت الاوثنتيسيتي دي شغله بالي متهيألي زي ما هي شغله بال اي حد، يعني زي ما بتشغل بال اي فنان او اي حد عادي، انه بيبقى انا اريد شيئا واحدا حقيقيا تماما. وكانت الفكره يعني هي دي باديه بفكره انه هو اللي انا بقوله ده حقيقي كام في الميه، يعني انا ده اللي انا اقصده بنسبه كام في الميه. طبعا دايما في معاناه اصلا ان انت تعرف هو انت نفسك اصلا حاسس بايه. يعني كام مرة سمعت من أصدقائك أو من ناس اللي دايرتك مثلا، ناس في علاقات وبعدين بعد ما العلاقة تنتهي الشخص أو الرجل أو الست يقول ده هو أنا ما كنتش بحبه أو ما كنتش بحبها أصلا. يعني وإنه جملة بتتقال بشكل بسيط وعابر، طيب هل هو كان بيكذب؟ لا هو ما كانش بيكذب. طب هل هو كانت مشاعره صادقة؟ ما هي برضه ما كانتش صادقة. فهو المسافة الرمادية دي بين الأشياء الحقيقية وبين أو إنك تبقى بتقول حاجة، يعني أنا حتى مش بتكلم عن المجاملات اللي الكذب فيها باين. أنت أحيانا كتير بتبقى بتقول حاجة وأنت مش يعني مش قاصد تكذب، بس هو أنت مش ده اللي أنت تقصده. في الحوار الجميل جدا بتاع مارلون براندو مع المذيع المشهور ده، أنا مش فاكر اسمه، يعني كان لابس بدلة جينز كده، لو دورتوا على اليوتيوب هتلاقوه بيتكلم عن مفهوم التمثيل، وبيقول انه احنا في حالة تمثيل مستمر طول الوقت. يعني هو بيقول له انت يعني انا المسألة، كل المسألة ان انا بمثل بالاتفاق، انما انت لما حد بيصحى الصبح يسألك مثلا اخبارك ايه، فبتقول له كويس، تقول له اوكي او فاين او مش عارف ايه، وانت يعني لو انت مش فاين ولا حاجة، بس هو انت مش هينفع تحكي حدوتة، فانت بتقول فاين، ففاين دي تمثيل. فالمساله بقى دي كانت بالنسبه لي مثيره، يعني مثيره للاهتمام جدا، انه قد ايه في شيء حقيقي، قد ايه ينفع يبقى في شيء حقيقي طول الوقت. السؤال ده يمكن هو اللي كان شاغل بالي، ويمكن هو بقى اللي بان في القصه بالشكل اللي حضرتك شفتيه.
هل أصلا فكرة صعوبة إن الإنسان يعبر عن نفسه أو إن هو يقدر يحدد مشاعره، هل دي حاجة يعني، هل دي حاجة أصلا من أزمات الإنسان المزمنة يعني والوجودية وهتفضل معانا طول الوقت، ولا هل دي حاجة مرتبطة بإنه خاصة يعني لو هنتكلم من منظور نفسي في مجتمعاتنا، وما كانش اهتمام الناس بالصحة النفسية كبير في سنين فاتت، ففي صعوبة إنه الشخص يقدر يبقى متصالح مع مشاعره ويقدر أصلا يحدد مشاعره ويعبر عنها، ولا دي أصلا أزمة طول الوقت هتفضل موجودة ملهاش علاقة بده؟
والله من الوارد ان يكون جزء منها مرتبط بالتطور، انه كل ما الحياه بتتطور وكل ما الحضاره بتتقدم الاسماء والاختيارات بتزيد، وبالتالي الحيره بتزيد. انه لو من 5000 سنه كان عندنا شويه مشاعر، فمحتمل انه دلوقتي يكون في مشاعر اكثر تعقيدا واكبر، والمدى بتاعها اكبر. ده احتمال، يعني ده موضوع الواحد ممكن يفكر فيه ويطلع منه حتى بموضوع قصة، يعني انه هل السبان او المدى بتاع المشاعر اللي احنا حاسين بيها كلها، هل كان حاسس بيها الانسان الاول، ولا احنا مشاعرنا اكثر تعقيدا؟ و يعني علم النفس بتاع التطور بيقول لا، انه مفهوم الذكاء ومفهوم المشاعر وكل المفاهيم دي المدى بتاعها اتسع باتساع الحضارة وبقى أكثر تعقيدا. أظن ده سبب، وأظن ده تفسير ممكن الواحد يقف قدامه. في بقى سبب تاني وده ممكن حله، بتكون مشكلة التعليم والتربية، إنه بتحصل كتير جدا إنه الكلمة اللي بتوصف شعورك هي كلمة بس ما عدتش على اللي قدامك. يعني نقعد كده شويه نتكلم عشان مثلا ان ده شعور اسمه الازدراء مثلا. هو بس كلمه الازدراء دي ما عدتش عليه قبل كده. وعشان كده مهتمين جدا في مناهج التعليم دلوقتي في المانيا على الاقل، لان دي حاجه انا عارفها، بانهم يعلموا الاطفال اسامي المشاعر. في الفيلم العظيم بتاع ديزني بتاع اسمه ايه اللي هو كان عن المشاعر ده، اساميها الغضب والحزن والسعاده وال اتس اوكي sometimes not to be okay upside down upside down. يعني بقى في الاهتمام ده بانه نفهم الاطفال انه ده شعور وده اسمه كذا. واظن دلوقتي الحقيقه اتساع مصادر الطب النفسي وكل المصادر الكتيره اللي موجوده دي بقت مهتمه بالمساله دي يعني.
بدأ يكون في اهتمام كبير دلوقتي. ف
الترجمه يعني كل الحاجات دي بتساعد دلوقتي في انه يبقى في وعي اكبر بالمشاعر وبالافكار وباساميها
وجميل ان ده بدأ يكون برضو موجود بشكل كبير في المجتمعات العربية، انه حتى الاهتمام بالمشاعر او الاهتمام اصلا بالصحة النفسية عموما بدأ يكون شيء مهم مؤخرا. فدي حاجة برضو، دي حاجة برضو مهمة جدا.
دي حاجة مفاجأة يعني. لو قارنا الوضع مثلا من دلوقتي من 10 سنين فاتوا، حقيقة التطور مبشر ويعني جميل يعني.
طيب عندي سؤال تاني، هل قبل كده عانيت من الـ writer's block، وهل تعاملت معاه بشكل معين ولا لسه ما حصلش الحمد لله؟
ما حصلش، مش يعني ما حصلش لانه اتخيل انه انا المسألة عندي مش ان انا عايز اكتب وبعدين بشوف انا عايز اكتب ايه. هو انا ببقى مشغول بمواضيع او واقف او شاغله بالي اشغل افكاري حاجات وبعدين بشوف دي تتكتب ازاي.
اوكي.
يعني زي ما قلت لحضرتك، يا شخصيه مثيره للتامل يا فكره او يا سؤال مجرد، وعاده بيكونوا مرتبطين ببعض لانهم مرايه بعض، وبعدين بنشوف بقى هو ده يتحول فنيا ازاي. يعني انا فاكر انه حاجه اللي حضر ورش كتابه يعني بره وهنا وفي كل حته يبتدوا بيها انه هو اكتب عما تعرف، اكتب عما يهمك. وانا لما كنت اسمع النصيحه دي اقول هو يعني هو في احتمال تاني؟ يعني هو انا ينفع اكتب عن حاجه ما تهمنيش؟ يعني ايه اللي هيخليني اعمل كده؟ يعني بتعمل ازاي؟
ليه؟
وليه؟ خصوصا ان الموضوع اصلا مش مربح قوي يعني، مش هبقى مليونير مثلا يعني. لو يعني مش لو كتبت روايه عن فلان ولا لو عملت حاجه عادي يعني هحصل زي ما انا. فيعني هو الموضوع من اوله لاخره بيتعمل عشان انت حابب تعمله. فهو في موضوع يهمك وفيه شخصيه شاغله بالك فبتكتب عنها. ما فيش يعني ما فيش.
فهي البروسيس اصلا مش ماشيه ان انت بتدور، او يعني مش ان انت بتكتب بغرض الكتابه، هو الافكار هي اللي بتوجهك للكتابه.
بالظبط. هو بس يعني انا بما انه الفتره الجايه ويعني بدات بقى نظام حياتي يستقر وهيبقى فيه بقى ان انا نمط كتابه يومي زي بتاع نجيب محفوظ ده والحاجات دي، نجيب محفوظ اللي كان بيكتب 3 ساعات في اليوم ومحمود درويش اللي كان بيكتب 4 ساعات في اليوم والناس دي، ساعتها بقى هيبان الحقيقه. طبعا الاسامي اللي انا قلتها دي ناس عندها جوه دماغها حاجات تتكتب 100 سنه لقدام يعني. يعني انت لما تقرا اليوميات بتاعت دوستويفسكي، بس اليوميات اللي هو حاجات كده بيخربش مش عارف 3 مجلدات كبار، دي تأملاته اليومية يعني. فدي ناس عندها بشكل مستمر. يبان بقى لو انت عندك واجب كتابة مستمر، هل المخزون بتاعك من التأملات ومن الشخصيات يكفي ولا ساعتها بقى من الورد ان يحصل رايترز بلوك. طب لانه ما قاعدين دلوقتي بقى فيه بقى واجب احنا قاعدين ولازم نكتب يعني. انما زي ما قلت لك، هي زي ما قلت لحضرتك يعني، هي المساله ايه ماشيه بالموضوع او شخصيه وبشوف ممكن يتكتب عنها ازاي.
قلت لنا من شوية إنه في مشروعين جايين، صح كده؟
هو روايه قطب دي هي خلصانه، بس زي ما قلت لحضرتك هي محتاجه ان انا اعيد كتابتها، لانه يعني انا كتبت بشكل نفسي زي ما عملت في الروايات اللي قبل كده وبعدين طبخ يعني، او خدت بالي انه لا ده هو المهم السياق اهم من الشخصيه يعني. هاجس مصر طويل هي اللي انا بكتبها دلوقتي، ودي روايه الطب النفسي حاضر فيها بقوه، وبرضو العلاقه بين مصر والمانيا برضو النقله دي حاضره فيها بقوه، فيها شويه من اجواء الغابه والقفص بس بشكل مختلف يعني. فدول المشروعين دلوقتي يعني.
هل فكرة الغربة عموما والسفر حاضره في الاعمال الجايه او شغلك الفتره ديت، لان انا بشوف انه مش كتير كتاب مصريين اصلا بيكتبوا في عن التجربه دي، لانه جايز انها تجربه برضو مش مصريين فيها مش قدام قوي زي يعني كتاب اخرين من جنسيات عربيه اخرى. بس هل دي حاجه شغلاك وحابب يعني تستكشفها اكتر زي بتشوفها؟
طيب، هو إذا اتفقنا سوا على إنه فكرة إنه الكتابة بتحصل بناء على أفكار وشخصيات هي اللي بتخلق عندك الموضوع اللي هتكتب عنه، فإحنا كده قدامنا احتمالات تقريبا محدودة. إما إنك عايش وسط ناس ومجتمع أنت عارفهم وفاهم الأفكار اللي مرتبطة بيهم، فالامور ساعتها هتمشي بسلاسه وبساطه، لانه انا عايش وسط المصريين وانا فاهم الاسئله اللي ورا الموضوع، فالامور هتمشي بسلاسه. او انك تكون صاحب تجربه هجره عميقه بقى ومستقره، بحيث ان المجتمع الجديد عليك بقى برضه مجتمع الشخصيات والاسئله والافكار اللي وراه انت قادر تحولها لفن. او الاحتمال بقى الثالث، وده الحقيقه ما بحبوش خالص، انك يبقى المصدر بتاعك هو ان انت غريب وسط هذا المجتمع
اوكي، غريب وسط مجتمع البرة ولا في مصر؟
اللي بره، اللي بره. طيب، ما ده رد مفهوم، انه في ناس بتبقى في مصر وحاسه بغربه، بس على الاقل انت عندك خلفيه ففاهم الشخصيات والافكار دول مين دول، وتقدر تقعد تفكر هو انا حاسس بالغربه وسطهم ليه؟ يعني طيب،
ده
هم
كان
انه
السؤال يعني.
الاشخاص انه انا في مصر ودي بلدي، بس انا حاسس بالغربه لان هم بيمثلوا الافكار الفلانيه واللي انا مش قادر اتقبلها. نقي بقى الافكار اللي تحبيها بقى، الشموليه، الانصراع لظروف غلط، الخضوع، المشاكل الدينيه، كل اللي انت عايزاه، وانا حاسه بالغربه وسطي. فده وارد انه يحصل، انما غربتك في مجتمع اجنبي الحقيقه مختلفه، لانه انت مش فاهم الناس ولا فاهم الاسئله بتاعت المجتمع ولا حتى الافكار اللي بتمثله بالعمق الكافي ده الا اذا كان مر عليك وقت كفايه. يعني دي حاجه ما بتحصلش في سنه او في سنتين، دي حاجه لازم تكون فات عليها وقت. يعني الثقافه اصلها مجموعه كبيره من الاحالات، نكته، اشاره لفيلم، مش عارف مين بيشير مش عارف مشهد كوميدي في مسلسل قديم شفناه مش عارف فين، ده هتحتاج وقت عشان تفهم ده. فالحل الثالث بتاع انك تكتب عن غربتك في مجتمع اجنبي ده، الحقيقه يعني المساحه الفنيه بتاعته ضيقه جدا. يعني هتقعد تكتب عن انك حاسس بالغربه، ايه، كتاب، اثنين، ثلاثه، خلاص بعد شويه هتبقى باء
هتخلص.
بواخت. يعني هتخلص، يعني مفيش مثل في ده افضل من كونديرا اللي عاش في فرنسا 50 سنه بعد خروجه من التشيك، وما كانش فيه اي طريقه يرجع بيها التشيك. يعني هو كان الطريق الوحيد اللي رجع بيها التشيك هو انه الاتحاد السوفيتي يسقط، فهو ما كانش فيه حل. والاخر كتاب اللي هو حفله التفاهه، هو بيكتب برضه عن مجتمع التشيكيين اللي هو سابهم، او اللي عايشين في فرنسا اللي هو بيتحرك وسطهم. ما يعني وشوفي كل رواياته، كل رواياته هي عن الاشخاص والمجتمعات دي.
طيب، آخر سؤال هو عن الكتب اللي أثرت في تجربتك وتكوينك، وإن عارفة إن أنت خلال اللقاء وخلال النقاش قلت كتب كتير قوي، بس لو ممكن تختار لنا 3 كتب مثلا كانوا نقدر نقول عليهم، مش عايزة أقول نقط تحول، مش بالضرورة يعني يكون التأثير كبير، ولكن كتب كان ليها تأثير يعني لسه منطبع ولسه موجود في تجربتك
في 3 كتب مركزية الواحد ما يقدرش ينساهم. كتاب زهرة العمر بتاع توفيق الحكيم، ده مراسلات بينه وبين صديقه اللي كان في فرنسا. يعني وانا عندي نظرية كده ان دي مراسلات متوهمة، ولا كان في صديق ولا كان في حاجة، بس ده رأيي يمكن يكون غلط.
اوكي.
بس في الكتاب ده وفي باقي كتب توفيق الحكيم بقى اللي قريتها بعديه، بتحس بمعنى الفن. يعني هو كان الفنان الصافي، يعني الفن، يعني فنان بألف لام التعريف، يعني الشخص اللي مشغول بفكرة الفن والجمال. وكتابته حقيقة كانت حاجة، يعني قراية الكتاب ده كانت متعة. تاني يمكن كتابين حصل يعني في فترة مبكرة، كان الحرافيش بتاعت نجيب محفوظ، وبالتوازي مع ذلك انه كان فترة مبكرة جدا، يعني كان في إعدادي أو كده، وديوان المتنبي، انه حسيت قد ايه اللغة العربية دي حاجة جميلة قوي. يعني انا حاسس حابب ان انا اقعد اكتب باللغة دي، موضوع جميل، في نشوة كده انه بتقرا سطر بالعربي حلو جميل، البلاغة، يعني جمال البلاغة وسحرها. يعني الكتاب الثالث الحقيقه هو كتاب متاخر بس اثر فيها تاثير كبير وانا ترجمته، اللي هو الاحساس بالنهايه بتاع جوليان بارنز، وده من افضل الرائيين لانه هو اللي اداني الجراه اني اكتب في موضوع علاقات الحب الخائبه او الفاشله، اللي هو كان موضوع بليغ. اللي اداني الجراه انه ده موضوع مهم ينفع يتكتب عنه ادب عظيم كان هذا الكتاب.
رواية ممتعة وقريتها على فكرة من سنوات.
مؤلمه جدا، مؤلمه جدا. فدول الثلاث كتب اللي انا ممكن اقول لهم دلوقتي، يعني انا اربعه كده كده اربعه.
بس عناوين مهمة وترشيحات جميلة، يعني بشكرك ان انت شاركتنا الترشيحات دي، وبشكرك على كل يعني افكار الممتعة والنقاش الممتع ده، يعني حقيقي مبسوطة جدا بالحوار، ويعني سعدت جدا ان احنا عملنا الحوار ده واتكلمت مع حضرتك.
شكرا جدا 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 يا غدير، وموفقة دايما، وإن شاء الله يعني تمتعين على طول بالمحتوى الجميل اللي بتقدميه.
أشكرك.
شكرا يا ستي.
شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات، ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على انستغرام وصفحة غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.